بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى جملوا ما أنضجوا به خبزهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا. وفي لفظ عند ابن ماجة وابن حبان قال: الأعمال بدل الذنوب. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني المهلكات. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الله يؤاخذني وعيسى بذنوبنا لعذبنا ولا يظلمنا شيئا. قال: وأشار بالسبابة والتي تليها. وفي رواية: لو يؤاخذني الله وابن مريم بما جنت هاتان، يعني الإبهام والتي تليها، لعذبنا ثم لم يظلمنا شيئا. قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو غفر لكم ما تأتون إلى البهائم لغفر لكم كثيرا. قال: وعن أبي الأحوص قال: قرأ ابن مسعود: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم الآية، فقال: كاد الجعل يعذب في جحره بذنب ابن آدم.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذه الأحاديث التي قرأت هي آخر الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الحدود، وهو ما يتعلق بالحذر من محقرات الذنوب ومن صغائر الذنوب. وقد مضى حديث في المجلس السابق حول هذه المسألة. فحديث سهل بن سعد رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى جملوا ما أنضجوا به خبزهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكهم. أولا، بالنسبة لقول النبي عليه الصلاة والسلام إياكم، هذه من ألفاظ التحذير، من ألفاظ التحذير. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذر أمته من هذه الأعمال ومن هذه الأفعال. الأمر الثاني، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يضرب الأمثال لتقريب الصورة إلى من يستمع. النبي عليه الصلاة والسلام يضرب الأمثال كثيرا حتى ترتسم الصورة في ذهن المتلقي، وهذا أسلوب من أساليب تبليغه صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أساليب دعوته صلوات ربي وسلامه عليه. الأمر الثالث، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر المحقرات ذكر المحقرات، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يقعون في الكبائر في الغالب، وإن كان يصدر عن بعضهم لكن على سبيل الآحاد. وأما بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يكونوا من أهل الكبائر، قد يصدر منهم صغائر لأنهم رضي الله عنهم بشر، لأنهم بشر رضي الله عنهم، ولذلك حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من المحقرات. ومعنى المحقرات صغائر الذنوب، لأن الإنسان يحتقرها، يقول هذه حقيرة، هذه صغيرة، هذه لا شيء، فتجتمع عليه. الأمر الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن هذه المحقرات حينما تجتمع على الإنسان مثل قوم نزلوا بواد وأرادوا أن يطبخوا، طعاما، فجاء ذا بعود وذا بعود، فجمعوا حطبا ثم أوقدوا نارهم فنضج واكتمل. كذلك الذنوب الصغائر إذا كثرت على الإنسان أحرقته، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا تساهل في النظرة وفي السماع وفي اللفظة تنفلت من عذبة اللسان، وفي القول اليسير وفي بعض الأعمال اليسيرة، إذا اجتمعت أهلكت، كما مضى معنا في قول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن التساهل بهذه الصغائر أو المحقرات سبب من أسباب إهلاك الإنسان، ولذلك العلماء قالوا: الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، وهذا لا شك بأنه فقه عجيب من هؤلاء العلماء، لأن الدوام على الصغائر أو الاستهانة بالصغائر تهلك الإنسان. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالب. هذا الحديث أيضا تحته مجموعة من الفوائد والمسائل، أولها قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، حرف نداء. وهذا أيضا أسلوب من أساليب النبي عليه الصلاة والسلام في إيصال ما يريد إيصاله لأجل التنبيه، فحينما يقول يا عائشة أو يا أبا هريرة أو يا أبا بكر أو يا فلان، حتى تجتمع كلية المستمع إلى الملقي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن تفرغ عائشة قلبها وفكرها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لها: يا عائشة. وعائشة هي أم عبد الله الصديقة، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أم المؤمنين البتول الرزان المطهرة من فوق سابع سماء، الفقيهة المفسرة المحدثة، التي كانت مرجعا لكثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والتي نقلت لنا حياة النبي عليه الصلاة والسلام الخاصة نقلا عجيبا، فهي من الفقيهات رضي الله عنها. النبي عليه الصلاة والسلام بشرها بالجنة. قال: إياك، قلنا قبل قليل أن إياك من ألفاظ إيش؟ التحذير، من ألفاظ التحذير، إياك ومحقرات الذنوب، يعني صغائر الذنوب، وهي اللمم. قال: فإن لها من الله طالبة. والمقصود بأن هذه المحقرات إذا لم يتم منها الإنسان، أو لم يحصل هناك تكفير لها بأحد الأسباب الثلاثة التي ذكرناها في المجلس السابق، وهي التوبة أو الابتلاءات والأمراض أو العمل الصالح الذي جاء النص به، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر أو ما اجتنبت الكبائر. وقد يحصل أن الإنسان يصلي لكن قد لا يتوب الله عليه، ولذلك لا يتكل الإنسان على عمله، لا يتكل الإنسان على أمره، وليكن على حالة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الخوف الشديد من هذه الصغائر كما سيأتي. الأمر الآخر أن الصغائر لها من الله طالبة، ومعنى ذلك أن الإنسان سيسأل عنها يوم القيامة، ولذلك جاء في رواية: متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه، متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. والمعنى أن هذه الصغائر سيسأل عنها العبد يوم القيامة إذا لم يحصل له توبة بأحد الأسباب الثلاثة التي ذكرتها لكم قبل قليل. ومصداق هذا في قول الله عز وجل كما في سورة الكهف عن المجرمين، يقولون: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. والمقصود بأن الإنسان يحذر من صغائر الذنوب، فإذا اجتمعت أهلكت، والإنسان سيسأله الله، ولذلك لها من الله طالبا. فهناك ملكان يسجلان الحسنات والسيئات، ملكان. قال جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال جل وعلا: عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الموبقات، يعني المهلكات. هذا الأثر الصحيح الثابت عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو حمزة، أتت به أمه أم سليم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 10 سنين، وخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين. وأنس بن مالك عاش في بيت النبوة، ولذلك دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ب3 دعوات، فقال رضي الله عنه: رأيت 2 وأنتظر 3. أما الدعوة الأولى فقال: اللهم أطل عمره، يعني على طاعة. يقول أنس: دفنت من صلبي ما يزيد على 120، فأطال الله عمره، وأكثر ماله فأغناه الله عز وجل، ذلك سكن البصرة وكان له مال وفير. ثم قال: وأدخله الجنة. يقول أنس: أنتظر هذه. يقول أنس رضي الله عنه وقد تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك بأن من يتربى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام تورثه هذه التربية الحكمة والعقل، لأنه يرى ويشاهد ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان رضي الله عنه حريصا على بث الخير ووعظ الناس، ولذلك حرص هذا الصحابي الجليل على نصح الناس وتذكيرهم دفعه إلى هذه المقالة. يقول: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الموبقات. الأمر الثاني أن الكبائر كانت نادرة جدا في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لما وقر في قلوبهم من الإيمان، ولما لديهم من العبادة والتأله والتنسك للرحمن، ولما كانوا يشاهدونه من نزول الوحي، ولذلك كانوا من أبعد الناس عن الكبائر، وإن صدر فهي حالات فردية، ولذلك هم من أصدق الناس لهجة وقولا وعملا وتصرفا رضي الله عنهم وأرضاه. المسألة الأخرى أن الصحابة رضي الله عنهم كان إذا وقع الرجل منهم في الصغيرة عدها من الموبقات، يعني المهلكات، عدها من الموبقات يعني المهلكات، وهذا لطهارة قلوبهم، سلامة صدورهم، ولحسن سيرتهم ونقاء سريرتهم رضي الله عنهم. فالصغائر عندهم كبائر يعدونها ولا يتساهلون فيها، ولذلك عتب أنس على من كان في عصره الذين يعملون أعمالا يعتقدون بأنها صغيرة حتى إنهم لا يعدونها أدق من الشعر، يقولون سهلة. يقول أنس رضي الله عنه: إن كنا لنعدها على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات من المهلكات. وهذا يحمل معنيين: المعنى الأول أنهم يعملون الصغائر ويرون بأنها لا شيء أدق في أعينهم من الشعر، أو يحتمل بأنهم يعملون الكبائر التي كانت تعد من الموبقات، والذي يظهر بأنهم يعملون أعمالا هي في أعينهم أدق من الشعر، يعني لا يأبهون لها، لكنها في نظر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الموبقات من المهلكات. وهذا سبحان الله تعالى على المستوى الفردي يشعر به الإنسان، فكلما كان الإنسان قريبا من الله، قريبا من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، عنده من العبادة والتأله الكثير مثلا على المنهاج الشرعي، إذا وقع في ذنب لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال، وتجده يتقلب ما يرتاح. لماذا؟ لأن نفسه الزاكية دخلها شيء أو طرأ عليها ما عكر صفو هذه النفس وهذا القلب، حتى لو كان صغيرا تجده لا يرتاح، يتقلب ويتألم ويتوجع من هذه الخطيئة أو ذاك الذنب حتى لو كان صغيرا، بخلاف المنغمس في الخطايا والآثام فيقع في الذنب تلو الذنب ولا يحرك ساكنا ولا يزعج قاطنا، وكأن ذبابا وقع على أنفه فقال به هكذا، مثل ما قال أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني من المهلكات. ذلك الإنسان يحذر من الصغائر واللمم، فإنها إذا اجتمعت أهلكت. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن الله يؤاخذني وعيسى بذنوبنا لعذبنا ولا يظلمنا شيئا. قال: وأشار بالسبابة والتي تليها. وفي رواية: لو يؤاخذني الله وابن مريم بما جنت هاتان، يعني الإبهام والتي تليها، لعذبنا ثم لم يظلمنا شيئا. هذا الحديث تحته أيضا مجموعة من المسائل والفوائد. أولها أن عيسى بن مريم هو من أولي العزم من الرسل، وليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رسول ولا نبي، ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رسول ولا نبي، ولذلك الفترة الزمنية التي بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين عيسى 600 سنة، وقيل 500 سنة. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فهو بشارة أخيه عيسى بن مريم ودعوة أبيه إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس بيني وبين عيسى نبي، ولذلك ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، في هذا الحديث ذكره لهذا السبب. وعيسى بن مريم من أولي العزم من الرسل. الأمر الثاني سعة رحمة الله عز وجل، قال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء. ولذلك من رحمة الله عز وجل مغفرة الذنوب وتكثير السيئات، وهذه من أعظم الدلائل على رحمة الله سبحانه وتعالى. المسألة الأخرى الثالثة أنه ليس أحد يدخل الجنة بعمله، وإنما الجميع يدخلون الجنة برحمة الله. ولو أن الله تعالى عذب من في الأرض جميعا لم يكن ظالما لهم، ولو أن الله جل وعلا أدخل أهل الجنة أدخل الناس جميعا الجنة لكان فضلا منه، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: يا رسول الله وأنت؟ قال: وأنا. إلا أن يتغمدني الله برحمته، إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولذلك لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، سواء كان نبيا أو من هو دون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الأمر الآخر أن طريقة الأنبياء ومنهاج الأنبياء التواضع وهضم حق النفس وإعظام وإجلال الله عز وجل، فدائما ما يهضمون من أنفسهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يهضم حق نفسه مع إخوانه الأنبياء، إذا ذكر الأنبياء كان مع أنه سيد ولد آدم وأشرف الأنبياء وأفضل المرسلين. وهنا في هذا المقام أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين خطورة الذنوب والآثام، وأن الفضل لله عز وجل الذي يغفر الذنوب ويكفر السيئات. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لو أن الله يؤاخذني وعيسى بذنوبنا لعذبنا. ولا يخفاكم بأن الأنبياء لا تجوز عليهم الكبائر بعد البعثة، وأما الصغائر فتجوز عليهم في عقيدة أهل السنة والجماعة فيما لا يخل بمروءتهم وإن كانوا لا يقعون فيها، لكن من حيث الجواز تجوز، لكن من حيث الوقوع لم يحصل، ولذلك لكونهم بشرا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام هنا أمام هذا الأمر وفي مقابل بيان سعة رحمة الله وعظيم مغفرته ذكر هذا الأمر حتى يبين للناس خطورة الذنوب، وأن الذنوب هذه مهلكة. يقول: لو أن الله يؤاخذني وعيسى بذنوبنا لعذبنا ولا يظلمنا شيئا. وعز وجل لا يظلم أحد. قال جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد. قال جل وعلا: وما ظلمناهم. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. فالله عز وجل حكم عدل، حكم عدل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يبين بأن الإنسان سيحاسب على كل شيء حتى على الشيء اليسير، فالقليل يحاسب، فالذنوب القليلة يحاسب الله جل وعلا عليها العبد، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام أشار بالسبابة والتي تليه. وهذا يدلنا على جواز التعبير عن هذا الأصبع بالسبابة، وأيضا يطلق عليه السباحة، السباحة والسبابة والتي تليها الوسطى. والمقصود بأن ما بين السبابة والوسطى من الذنوب، يعني العمل اليسير الدقيق جدا، أنت إذا تأملت الآن إذا جمعت بين أصبعي لا تجد يعني فاصلا. وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين حتى ولو كان أدق من الشعر لعذبنا الله عز وجل، لعذبنا الله عز وجل، لكن الله تعالى غفار للذنوب. ولذلك الفضل بيد الله الذي يسر طرق التوبة والإنابة، فلله الحمد أولا وآخرا. قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو غفر لكم ما تأتون إلى البهائم لغفر لكم كثيرا. لو غفر لكم ما تأتون إلى البهائم لغفر لكم كثيرا. هذا الحديث عظيم وفيه مجموعة فوائد. الأولى أن الاعتداء على البهائم بغير وجه حق يدور ما بين الكراهة والتحريم، بل قد يكون بعضه محرما وبعضه مكروها. أما المحرم فما جاء النص ببيان أنه كبيرة، من ذلك مثلا واسم الدابة في وجهها، واسم الدابة في وجهها. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رأى حمارا قد وسم في وجهه فقال: لعن الله من فعل هذا، لعن الله من فعلها. ونحن حينما نعرف الكبيرة ماذا نقول؟ هي كل ما ورد فيها لعن، لعن أو حد في الدنيا أو عقوبة في أو لعن في الآخرة، حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة. فدل هذا على أن واسم البهائم كبيرة من كبائر الذنوب لأنه فيه لعن. كذلك ما جاء في السنن بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوق بغير حقها إلا سأله الله يوم القيامة. قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: أن تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فترمي بها. وهذا يشير إلى أن قتل الطيور لمجرد العبث هذا أيضا مما يعد ذنوبا، يعد من الذنوب. ولذلك حق هذا الطير أن إذا صدته أن تأكله أو أن تحبسه لتستمتع بصوته، فإن هذا جائز في الراجح من قول أهل العلم وهو قول الجماهير. أما أن تقتله لترميه فهذا من الذنوب، هذا من الذنوب. وهذا يشمل كل حيوان مثل قتل الأرانب، قتل الغزلان، هكذا لمجرد القتل والرمي يرميها ويتركها هكذا، هذا يسأل يوم القيامة. فإذا كان العصفور الصغير يسأل يوم القيامة، يعني ربنا جل وعلا يحاسبك عليه، فلا شك بأن هذا يدل على أن ما فوقه أعظم. كذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إجهاد الدواب، وذلك بإطالة الجلوس عليها وبعدم إطعامها وسقيها. وفي هذا أحاديث منها شكوى البعير للنبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر أن ابن آدم قد يغفل عن بعض ذنوبه، ولذلك يوجد من الناس من يعتدي على البهائم وينسى أو يغفل، وهذا لا شك بأنها غفلة خطيرة وسيأتي يوم القيامة وقد سجلت عليه. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا دعاء نقوله: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، لما لا أعلم. ومن الأدعية المهمة جدا ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام نعلمنا أن نقول: اللهم اغفر لي جدي وهزلي وعمدي وخطئي وكل ذلك عندي، وكذلك اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. المقصود بأن الإنسان قد يرتكب خطأ ويقع في ذنب مثل الاعتداء على البهائم وينسى أو يغفل، فيتنبه الإنسان لهذا. المسألة الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: لو غفر لكم ما تأتون إلى البهائم لغفر لكم كثيرا، والمعنى أنه قد يحصل كما ذكرت قبل قليل كسب للخطايا واقتراف للآثام عن طريق الاعتداء على غير المكلفين مثل هذه البهائم. فإذا غفر الله لكم فقد غفر لكم شيء عظيم. وهذا يجعل المسلم ينتبه ويحذر أن يلقى الله عز وجل وهو مرتكب لمثل هذه الخطايا. قال: وعن أبي الأحوص قال: قرأ ابن مسعود رضي الله عنه: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم، فقال: كاد الجعل يعذب في جحره بذنب ابن آدم. هذا الأثر الذي هو وجه من أوجه التفسير لابن أم عبد رضي الله عنه عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل الذي أسلم سادس ستة، فهو من السابقين الأولين، وهو من أوائل من جهر بقراءة القرآن في المسجد الحرام في مكة، واعتدى عليه المشركون حتى كاد أن يهلك. وابن مسعود أيضا تربى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام هو وأمه، حتى كان الناس يعدونه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما يرون من كثرة دخوله وخروجه. ولذلك كان إذن ابن مسعود رفع الحجاب رضي الله عنه. وابن مسعود كنيف ملئ علما، كنيف ملئ علما، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن بقراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود. وابن مسعود رضي الله عنه ينطق بالحكمة، فهو كلقمان الحكيم، ولذلك أثرت عنه أقوال تشبه أقوال لقمان الحكيم رضي الله عنه، خاصة وأنه كان قريبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل ذكرت الروايات بأنه كان الشخص الوحيد الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الجن، في ليلة الجن، وكان يحمل إداوة النبي عليه الصلاة والسلام ونعليه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه في قول الله عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخره. وهذه الآية فيها بيان عظيم حلم الله عز وجل، فالله جل وعلا لو يؤاخذ الناس بذنوبهم وبخطاياهم ويعاقبهم ويعجل لهم العذاب ما بقي الدابة على وجه الأرض، لا إنسان ولا حيوان. لكن الله تعالى حليم سبحانه وتعالى، ومن أسمائه الحليم، وكذلك رحيم، ومن أسمائه الرحمن الرحيم، كذلك رؤوف سبحانه وتعالى. فهو يؤخرهم ولا يعجل بعقوبتهم، وهذا فضل الله عز وجل. ولذلك خير الله جل وعلا إلى العباد نازل وشرهم إليه صاعد، ومع ذلك يحلم سبحانه وتعالى عنهم ويؤخر عنهم العذاب لعلهم يستعتبون أو يتوبون أو يرجعون. الأمر الآخر أن قول ابن مسعود كاد هذه من أفعال المقاربة، مثل أوشك. الجعل مفرد جعل، وهي دويبة تكاد تشبه الخنفساء، تدحرج الروث بأنفها. كاد الجعل يعذب في جحره، يعذب في جحره بذنب ابن آدم. الباء هنا سببية، يعني بسبب ذنوب ابن آدم، بسبب ذنوب ابن آدم. والمعنى بأن الذنب لا يقتصر على صاحبه من حيث الأثر، من حيث الأثر لا يقتصر على صاحبه، وإنما يتعدى إلى الآخرين، بل يتعدى حتى يؤثر على حياة البهائم والحشرات. ولذلك يروى أن رجلا قال بحضرة أبي هريرة رضي الله عنه: ما يضر الظالم إلا نفسه. يقول: الظالم ما يضر إلا نفسه. فقال أبو هريرة: بلى، يعني يضر نفسه. وفي لفظ: كذبت. وكذب في لغة أهل الحجاز أخطأ، كذب في لغة أهل الحجاز أخطأ. قال، يقول أبو هريرة: بلى والله حتى الحبارة لتموت في وكرها هزلا لظلم الظالم. الحبارة طائر معروف، الحبارة طائر معروف، يقول تموت في وكرها بسبب ظلم الظالم. وهذا يدلنا على أن الذنوب والآثام لها آثار سيئة في الأنفس وفي الكون وعلى بقية المخلوقات. فما منع القطر من السماء إلا بسبب الذنوب. ولذلك جاء في أثر آخر أخرجه ابن عبد البر أن أبا هريرة قال وإن الحبارة لتلعن أصحاب المعاصي وتقول بسببك منعنا القطر من السماء، بسببك منعنا القطر من السماء. ولأجل هذا أوجب الله جل وعلا النصح بين الناس. لماذا؟ حتى لا يعم البلاء الناس جميعا. وفي الدعاء الذي نسمعه غالبا في وتر رمضان ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ولذلك ربنا جل وعلا قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ويقول جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قل جل وعلا وقالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم، هذه قصة أصحاب البحر. ولذلك واجب على من كان لديه قدرة واستطاعة أن ينصح، أن ينصح. لماذا؟ لأجل سفينة المجتمع، لأجل سفينة الأمة. وقد مثلها النبي عليه الصلاة والسلام بالسفينة، أناس في أعلاها وأناس في أسفلها، وسبق شرح هذا. والمقصود بأن النصيحة مهمة. والنبي عليه الصلاة والسلام حصر الدين في النصيحة كما عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمته. وعند مسلم أيضا من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم قال والنصح لكل مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ البيعة على النصيحة صلى الله عليه وسلم، لأن الناس إذا قال كل إنسان مالي ومال الناس أو كل شاة معلقة بكراعها أو ما يخصني مثلا أو مالي دخل مثلا، مل الناس. أنت لست مطالب بأن تكره الناس إكراه، أنت مطالب بأن تقيم هذه الشعيرة النصيحة. يقول الله جل وعلا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قل جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. المقصود بأن الإنسان يبذل، يعلم الجاهل، ينصح المخطئ، يعظ العاصي المتهتك على وفق القدرة والاستطاعة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعت. نعم.